إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الراعي والرعية، وأن يحفظ أمة الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو المجلس 64 في بيان كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1300 من الهجرة. ولا زلنا في كتاب النجاسات وتطهيرها، وقد وصلنا إلى قوله: ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب فيه إعادة الصلاة. وعرفنا أن هذا يرجع إلى أصل مذاهب العلماء في مقدار وقدر النجاسة التي يعفى عنها. ولشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 16، طبعا المجلد 21 كله في الطهارة، فينبغي يعني مذاكرته بين الحين والآخر. فذكر في أوله أصولا، الأصل الثاني منها قال: وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة، يعني أوسع المذاهب في التخفيف عن النجاسة الكوفيون. قال: فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي. والدرهم البغلي درهم كبير، قالوا حتى يعني بمقدار الكف. قال: ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس. وسيأتي يعني لماذا هم قدروا بالدرهم، فهذا بالنسبة للكوفيين. قال: والشافعي بإزائهم، يعني الأحناف يتوسعون جدا في التخفيف، والشافعية يتشددون جدا. قال: فلا يعفو من عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء، بس يعني بعد الاستنجاء الأثر الذي يبقى يعفى عنه. قال: وونيم الذباب ونحوه، ولا يعفو عن دم ولا عن غيره. ولذا نرى في كلام ابن المنذر أنه اختار أنه يعني أن الدم كثير كثيره وقليله سواء. قال: إلا عن دم البراغيث ونحوه. قال: مع أنه يعني الشافعي ينجس أرواث البهائم وأبوالها. قال: فقوله في النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الأئمة الأربعة. قال: ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها، فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما يؤكل لحمه، ويعفو عن يسير الدم وغيره. قال: وأحمد كذلك. فصار عندنا طرفان ووسط، الحنفية والشافعية طرفان، والمالكية والحنابلة وسط. قال فإنه متوسط في النجاسات فلا ينجس الأرواث والأبواب ويعفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، حتى إنه في إحدى الروايتين يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش، بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر. قال وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه، ولو صلى بها جاهلا أو ناسيا لم تجب عليه الإعادة. طبعا هذه مسألة ستأتي، وهو حكم اجتناب النجاسة في الصلاة. قال اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي تعاد منه الصلاة، فقال الطائفة هذا القول الأول، وسيذكر لنا يعني أقوال سبع طوائف. فقال الطائفة إذا كان فاحشا يعيد، هكذا قال ابن عباس، هكذا قال ابن عباس إذا كان فاحشا يعيد. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو عبد الصمد العمي قال أخبرنا سليمان عن التيمي عن عمار عن ابن عباس قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإذا كان قليلا فلا إعادة عليه. هذا عند البيهقي. قال وروينا عن ابن المسيب أنه قال ذلك. وقال النخعي إذا كان كثيرا فليلقي الثوب عنه، وإذا كان قليلا فليمضي في صلاته. وحكي عن مالك أنه قال إذا كان فاحشا كثيرا أعاد، وهكذا قال أحمد. فهؤلاء جعلوا المعيار هو الفحش، وطبعا هذا الفحش بحسب كل إنسان. وقال أبو ثور يصلي في الثوب الذي فيه الدم ما لم يكن كثيرا فاحشا، وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم إن صلى فصلاته فيه جائزة، ثم اختلفوا في الكثير فله أن يصلي حتى يجمعوا على قدر يمنعونه منها. صحيح، يعني هذا مدخل جيد في الخروج من الخلاف. فأبو ثور يقول هم أجمعوا أنه في قليل الدم إذا صلى أن صلاته صحيحة، إذن يبقى يصلي وصلاته صحيحة حتى يجمعوا على مقدار يمنعونه منه. قال واختلفوا في المقدار من الدم الذي يكون فاحشا، فإذن هذا القول أهله أو أصحابه اختلفوا في حد الإيش؟ في حد الفحش. الأول فحكي عن مالك أنه قال وقد سئل عن الكثير فقال نصف الثوب وأكثر، يعني هذا يعني رخصة واسعة، يقول نصف الثوب وإيش وأكثر، فإذا كان الثوب أقل من النصف فيصلي فيه. قال واختلف فيه عن أحمد، فحكى إسحاق بن منصور أنه قال وقد سئل عن الكثير فقال إذا كان شبرا في شبر، هذا في حكاية إسحاق بن منصور. قال وحكاه يحيى ابن محمد بن يحيى، هذا ابن الإمام محمد بن يحيى الذهلي الإمام المعروف، هذا ابنه، توفي 267 هجري، أنه قال: وقد ذكر له شبر، فقال: هذا كثير. قال: وحكى الأثرم عنه. إذن هذه يعني ثلاث روايات، أنه لم يوقت في الفاحش وقتا، ولكنه قال: على ما تستفحشه في نفسك. وقال قتادة مرة: موضع الدرهم فاحش. وقال مرة: مثل الظفر. هذا كله في الطائفة الأولى الذين يعني جعلوا الضابط هو الفحش واختلفوا فيه. القول الثاني: وقال الطائفة: إذا كان الدم مقدار الدينار أو الدرهم، الدينار أو الدرهم. طبعا هم يقولون يعني مقدار الدينار أو الدرهم وزنا ولا مساحة، والأظهر أن هذا يعني مساحة. قال: يعيد الصلاة. روي هذا القول عن النخعي، وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان موضع الدرهم في ثوبك فأعد الصلاة. وروي هذا القول عن ابن المسيب أنه قال ذلك، وكذلك قال الأوزاع: الدينار أو الدرهم. القول الثالث: وقال الطائفة: إذا كان قدر الدرهم لا يضره، وإن كان أكثر من ذلك أعاد. الفرق بين القولين أن الذي قبله أنه إذا كان قدر الدرهم يعيد، وهذا لا يعيد، وإنما إذا كان أكثر. روي هذا القول عن النخعي في بدائع الصناع الأول صفحة 80 أنهم قدروه بذلك يعني بالدرهم كناية عن موضع خروج الحدث. يعني بدل أن يقول قدر الدبر فقالوا قدر الدرهم، قالوا هذه كناية عن موضع خروج الحدث، قالوا تحسينا للعبارة وأخذا بصالح الأدب، تحسينا للعبارة وأخذا بصالح الأدب. فهذا يعني هذا دليلهم من ناحية النظر. وأما من ناحية الأثر فيروون عن عمر رضي الله عنه أنه عد مقدار ظفر من النجاسة قليلا، مقدار ظفر. قالوا: وظفر عمر رضي الله عنه بمقدار كف أحدنا، هكذا قالوا، فجعلوا ظفره كقدر الدرهم، وقدروا ظفره بعرض كفنا. روي هذا القول عن النخعي، وقال سعيد بن جبير: إذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف. وقال حماد: إذا كان أكثر من درهم يعيد صلاته. وفي كتاب محمد بن الحسن، في المبسوط لمحمد بن الحسن، وفي كتاب الأصل أيضا له: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد. قال: بلغني عن النخعي أنه قال قدر الدرهم. والدرهم قد يكون أكبر من الدرهم. قال: فوضعناه على أكثر ما يكون فيها، قالوا نأخذ يعني أكبر درهم، استحسن ذلك. قلت: فإن كان قدر مثقال، يعني الدرهم الكبير الذي يبلغ وزنه مثقالا، هكذا في البداية شرح الهداية، قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من ذلك. القول الرابع: وقال الطائفة: ينصرف من قليل الدم وكثيره. ثبت أن ابن عمر كان ينصرف من قليله وكثيره ثم يبني على ما صلى إلا أن يتكلم فيعيد. نعم، ابن عمر رضي الله عنه مرة رعف وهو في صلاته، فخرج فتوضأ ثم رجع فبنى على صلاته، فبنى على صلاته، ففيه أن خروج الدم هذا ينقض الوضوء، لأن ابن عمر رضي الله عنهما خرج، وفيه أن الحدث يعني في الصلاة لا يوجب استئنافها، وإنما يبني. مسألة البناء يعني مسألة معروفة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر قال: قلت للزهري: الرجل يرى في ثوبه الدم القليل والكثير. قال: أخبرني سالم أن ابن عمر كان ينصرف لقليل وكثيره ثم يبني على ما قد صلى إلا أن يتكلم فيعيد. هذا عند البيهق. وكان الحسن يقول: قليل الدم وكثيره سواء. وقال سليمان التيمي: يغسل قليل الدم وكثيره. القول الخامس: وقال الطائفة، يعني شوفوا أيها الإخوة، يعني انظر كيف اختلفوا في قليل الدم وكثيره، يعني هذا مما يدلك على أن الإجماع الذي ينقل في نجاسة الدم يعني ما يهدر. نعم. وقال الطائفة: يصلي في الثياب التي فيها الدم والقيح. القيح الجرح إذا كان فيه مدة، المدة البيضاء، فهذا القيح. وطبعا الصديد اختلاط الدم بالقيح. قال: ما لم يرق الجرح أو القرح. طالما إن الجرح أو القرح لم يرق، يعني لم يجف، فقالوا يصلي فيه. فإذا رقى فاغسل ثيابك، هكذا قال عروة. وسأل رجل عطاء فقال: في ظهر قروح قد ملأ قيحها ثيابي، وعناني الغسل. فقال: أما تقدر على أن تجعل عليه ضرورا تجفها؟ الضرور يعني ما يذر، يعني شيء مسحوق يجفها. قال: لا. قال: فصلي ولا تغسل ثيابك، فإن الله أعذر بالعذر. فهؤلاء قالوا: طالما إن الجرح يعني مستمر فهذا يعني لا يغسل، فإذا رقأ فيغسل. القول السادس: وفرق الطائفة بين النجاسة التي تكون في الثوب والنجاسة التي تكون في البدن، ففرقوا إن كانت النجاسة على الثوب أو إن كانت على البدن. فروي عن الحسن أنه قال: إذا صلى الرجل وفي ثوبه بول أو غائط أو جنابة أو دم أعاد الصلاة، هذا بالنسبة للثوب، وفي ثوبه أعاد الصلاة ما كان في وقت تلك الصلاة، يعني يعيد في الوقت. وإذا صلى وشيء من ذلك في جسده أعاد ولو بعد سنة. فقال يعني إذا كانت النجاسة في الثوب يعيد في الوقت، وإذا كانت في البدن يعيد أبدا. وقال النخعي: إذا صليت وفي ثوبك دم أو مني، هذا إيش؟ هذا نوع النجاسة، هذا نوع. قال: فلم تره حتى فرغت من صلاتك أجزأتك صلاتك. إذن بالنسبة للدم والمني يعني إذا فرغ من الصلاة تجزئه، وإن كان في جسدك غسلته وأعدت الصلاة. نعم، إذن بالنسبة للدم والمني يعني فرق بين الثوب والبدن. طيب نوع آخر من النجاسة، وإذا كانت العذرة والبول، فإذا هذا القول فرق بين الدم والمني من جهة في الثوب وفي البدن، وبين العذرة والبول من جهة أخرى. قال وإذا كانت العذرة والبول في ثوبك أو جلدك، هنا ما في فرق، فرأيته بعد الصلاة أعدته. فالنخعي يعني فرق بين نوع النجاسة وموضعها. القول السابع، وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب. سبحان الله، قالوا يعني طالما أن النجاسة في الثياب مش على البدن فإذا تسقط. روينا عن ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من فرثها ودمها، فصلى ولم يغسله. وروينا عن ابن عباس وأبي مجلس أنهما قالا ليس على ثوب جنابة، يعني ما نحكم على الثوب بأنه جنوب، يعني ليس على ثوب جناب. قال وحدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب قال أنبأنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن يحيى بن الجزار أن ابن مسعود نحر جزورا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسل. هذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبان بن عباس قال ليس على الثوب جنابة، يعني الثوب لا يأخذ حكم الإيش، حكم الجنابة، فيجب إيش، فيجب غسله، إنما الجنابة تكون في الإيش، تكون في البدن. قال وكذلك قال ابن جبي والنخعي وقال الحارث العكلي، الحارث بن يزيد العكلي من فقهاء الكوفة وممن له رواية في الحديث، روى عن الشعبي والنخعي وعنه ابن شبرمة ومات شابا. قال وابن أبي ليلى ليس في ثوب إعادة، نعم. طبعا هذا يفيدنا في يعني هل اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، فنستحضر ماذا؟ نستحضر التفريق بين الثوب والإيش والبدن. وقال إبراهيم بن ميسرة رأى طاووس دما في ثوبه في الصلاة فلم يباله. وقال ابن جبي وقد سئل عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فقال، قال يعني ابن جبي اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب، نعم، يقول له في آية في القرآن فيها غسل الثياب. وطبعا الإنسان المبطل أيها الإخوة، القرآنيون وغيرهم زعموا يعني يتمسكون بمثل هذه الشبه، فقضى الله تبارك وتعالى أن يكون الاشتباه يعني في كتابه وفي السنة وفي أقوال السلف، من أجل أن الإنسان المبطل الذي في قلبه زيغ يتتبع مثل هذه الأمور المتشابهة، نعم. والإنسان المؤمن على طريقة العلماء والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيعني يردون المتشابه إلى الإيش، إلى المحكم. فهنا يعني سعيد بن جبير يقول اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب، قل له لو كان عندك آية في القرآن فيها غسل الثياب فقرأها علي. وهذا أيها الإخوة يعني ذكره ابن عبد البر في التمهيد مجلد 22 234. فيعني يعني أرد على الذين يقولون أن الثياب يعني لا تغسل، ويعني جعلوا الآية وثيابك فطهر، جعلوها في طهارة الإيش، طهارة القلب. ولا مانع أن الآية تشمل الإيش، تشمل الطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الإيش وطهارة الباطن. نعم. قال أبو بكر بن المنذر قد مضى الجواب في هذا. إيش قول ابن المنذر؟ أن لا فرق عنده بين القليل والكثير على مذهب الشافعي رحمه الله. نعم. وطبعا عرفنا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وأنه متوسط في هذا، توسط خير الأمور أوساطها. نعم. قال ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب. الآن بعد أن انتهى من الدم جاء إلى المني، فهذا هو الرابع من يعني من بحث النجاسات. ما نقول هذا هو الرابع من النجاسات، يعني الرابع من بحث النجاسات، البول والمذي الدم، الرابع المني. نعم. قال واختلف أهل العلم في طهارة المني، اختلف أهل العلم في طهارة المني. طبعا بالنسبة للمني أيها الإخوة قولان، القول الأول أن المني نجس وهو مذهب المالكية والحنفية، وأيضا قول في مذهب الشافعية وقول في مذهب الحنابل. والقول الثاني أن المني طاهر وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ورجحه ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأبين دليل على أن المني طاهر أن الشريعة بينت حكم الخارج من البدن بيانا مفصلا، صحيح؟ بينت حكم الغائط فالأدلة فيه واضحة، وحكم البول والأدلة فيه واضحة. طيب، وحكم الريح وحكم المخاط والبزاق. فلو كان المني نجسا لجاءت الأدلة فيه بينة، لأن هذا كما يقال مما تعم به البلوى. شوف البول الأدلة جاءت فيه بينة، الغائط الأدلة فيه بينة. فلو كان المني نجسا لجاءت فيه الأدلة بينة. والذين قالوا بالنجاسة استدلوا بشبه أدلة، ليس بأدلة وإنما بشبه أدلة. هذا يعني ابتداء. القول الأول فأوجبت طائفة غسله من الثوب. أولا نقول يعني مجرد الغسل لا يدل على النجاسة، لأن الشيء قد يغسل تقذرا، الشيء قد يغسل تقذرا. سأل مثلا على ثوبه مخاط فيغسله، ليس لأن المخاط نجس وإنما تقذرا. قال فأوجب الطائفة غسله من الثوب، فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، والأثر سيأتي. يتبين منه أنه لا يدل على النجاسة. قال: وأمر بغسله جابر بن سمرة وابن عمر وعائشة. عائشة لا، عائشة الآثار عنها يعني غير هذا. قال: وابن المسيب. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه. صحيح، يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، هذا متصل، هذا إسناد متصل. وقد روي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر، هذا منقطع، لكن الحكم للوصل، فثبتت رواية الإيش؟ الوصل. فالإسناد صحيح، وصححه الشيخ الهلالي في تحقيق الموطأ برقم 120، والأثر عند عبد الرزاق وفي الموت، وهنا عند ابن المنذر. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال: أترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم. فأسرع السير حتى أدرك. نعم، ففيه أن الإنسان إذا غلب على ظنه تحصيل ما يتطهر به أنه يؤخر عن أول الإيش؟ عن أول الوقت. فأسرع السير حتى أدرك، فاغتسل وجعل يغسل ما رؤيا من الجنابة في ثوبه. طيب، قلنا هذا الغسل ما يدل على النجاسة. فقال له عمرو بن العاص: لو لبست ثوبا غير هذا وصليت، بدل ما تغسل بدل الثوب. فقال له عمر: إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان، يعني هذا يعني ينكر علي، يعني أنا افترض أنني وجدت ثوبا، هل كل إنسان يجد ثوبا؟ وفي لفظ الموطأ: ما كل المسلمين يجد ثيابا. سبحان الله، رحمة الله عليه الأئمة الذين يعني هم هداية للناس بأقوالهم وأفعالهم. نعم، يعني أقوالهم أفعالهم أحوالهم كلها هدى، وقد خسر المسلمون جدا بإهمال دراسة سير هؤلاء الأقمار والنجوم. نعم، كثير من المسلمين الآن ما يعرفون سلفهم. نعم، وطبعا أيها الإخوة، هذا يعني أولا يعني سبب يرجع إلى الناس أنهم يعني انصرفوا عن هذا العلم، وصار يعني غالب مراد الناس هو الدنيا. والشيء الثاني الأئمة المضلون، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون الذين يسوغون كل شيء، يسوغون كل شيء صح، حتى صححوا مذاهب الكفار للأسف. فالنجاة من الفتن وطريق السعادة طريق وحيد، وهو الاهتداء بسير هؤلاء الأماجد رضي الله عنهم ورحمهم، سلفنا الصالح الصحابة والتابعون وأتباعهم. قال: إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان، إني لو فعلت لكانت سنة. سبحان الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال: ولكني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. أغسل ما رأيت وأنضح ما لم إيش ما لم أرى. ولو كان المني نجسا لغسله كله، صحيح؟ لغسل الثوب كله، لأنه قال وأنضح ما لم إيش ما لم أرى. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي عن عائشة في الثوب تصيبه الجنابة، قالت إن رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه. نعم. قال حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا أسباط عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سأله رجل أجامع في الثوب وأصلي فيه؟ قال إن أصابه شيء فاغسله وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه. قال حدثنا سهل بن عمار قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم قال جاء رجل إلى ابن عمر قال الرجل يكون مع أهله ثم يحتلم في الثوب، فقال ابن عمر إن رأيتم فيه شيئا فاغسلوه وإن لم تروا شيئا فانضحوا فيه بالماء. وقال مالك غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجمع عليه عندنا، مجمع عليه عندنا يعني عند أهل المدينة. قال وهذا على مذهب الأوزاعي وهو قول الثوري، غير أنه يقول بمقدار الدرهم. قال ابن المنذر واحتج بعض من يقول بهذا القول يعني أن المني نجس بحديث عند البخاري ومسلم، قال حدثناه سليمان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن المبارك عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وكانت أيضا إيش تفركه إن كان يابسا، فلو كان نجسا يعني ما صلح فيه الفرك. طبعا الحنابلة والشافعية استدلوا بالفرك على الطهارة، إذ لو كان نجسا لوجب غسله. طيب، والحنفية كيف وجهوا هذا؟ قالوا نعم المني عندنا نجس، ولكن نحن عندنا أن الطهارة لا تتعين بالإيش بالماء. قالوا خلاص طالما أنه جف وصار يابسا وحككته فهذه طهارة، ما بيغلو يعني. طيب المالكية، المالكية رجحوا أحاديث الغسل على أحاديث الفرك، ولم يروا أن النجاسة تزال بالفرك. إذن هذا شوف مآخذ الأئمة في شيء واحد. الحنابلة والشافعية استدلوا بالفرك على عدم النجاسة، والحنفية قالوا هذا ما يمنع أنه نجس لكن نكتفي في طهارته بالفرك إذا كان يابسا، والمالكية رجحوا أحاديث الغسل على أحاديث الفرك. نعم. قال واحتج آخر بحديث أم حبيبة قال حدثنا ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث وعمر بن الحارث وابن لهيعة، كلهم يعني ثلاثة مصريون، قالوا ابن لهيعة لكن معه الليث ومعه عمر بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية ابن حديج، ابن حديج بالمهملة ومصغرا. قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان يقول سألت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم يرى فيه أذى. هذا قول الطائفة الأولى. القول الثاني وقال الطائفة المني طاهر لا يجب غسل الثوب منه، وقال بعضهم يفرك من الثوب، فممن كان يرى أنه يفرك المني من ثوبه سعد وابن عمر، وقال ابن عباس وإسناده صحيح امسحها بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت. فإذن يعني لو فرض أن المسألة خلافية بين الصحابة فنقول الأصل الطهارة. فشوف ابن عباس يقول امسحها بإذخرة، وهذا إنما يكون في الإيه؟ في الرطب. امسحها بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت. وروي عنه أنه قال هو كهيئة النخام والبز أو البزاق أو المخام. قال فحته أو امسحه بخرقة. وقال عطاء مطه بإذخرة، وقال ابن المسيب إذا صليت وفي ثوبك جنابة فلا إعادة عليك. ثم ذكر الأسانيد. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج. قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول إن احتلمت في ثوبك فامسحه بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره. فإذا الغسل للإيش؟ للتقذر. قال إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد. طبعا أثر ابن عباس عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. عن سعد أنه كان يفرك المني من الثوب، هذا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا علي قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا عبد السلام عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال إني لجالس مع ابن عمر إذ نظر إلى ثوبه فقال إن هذا لأثر احتلام، طلبته البارحة فلم أجده. يعني هو كان احتلم البارحة بعدين فتش في الثوب ما وجده، لكن وجد الأثر تاني يوم ثم قال بها كذا ففركه. فإذن يعني ابن عمر يعتبر مع القول الثاني، مع أنه نجعله مع القول الأول، وكذلك عائشة مع القول الثاني. قال وكان الشافعي يقول المني ليس بنجس، وبه قال أبو ثور وقال أحمد يجزي أن يفركه، وقال أصحاب الرأي في المني يكون في الثوب فيجف يحطه الرجل يجزئه ذلك، وفي العذرة والدم لا يجزئه الحد. أشوفهم طبعا عند الأحناف طرق التطهير يعني ليست مقصورة على الماء، لكنه في العذرة والدم قالوا لا بد من الغسل حتى ولو كان إيش يابسا، وقالوا في المني يجزئه. لماذا؟ قالوا للأثر. سبحان الله، قالوا للأثر. قال وهما في القياس سواء، تأمل، غير أنه قد جاء في المني أثر فأخذنا به، أليس هذا من محاسنهم؟ سبحان الله. نقول هذا يعني من محاسنهم. وكما ذكرنا أيها الإخوة من قبل، يعني غالب مسائل الأحناف عندما تفتش فيها تجد أنهم يقولون بآثار، وخاصة عن ابن مسعود. ابن مسعود إمامهم، أن ابن مسعود كان في الكوفة، وابن مسعود أخذ علمه عن عمر رضي الله عنه. فتأمل كيف تركوا القياس لأجل الأثر. قال: واحتج الذين قالوا بالفرك بأخبار من حديث عائشة. قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال. عندكم همزة زائدة أضافة، وصوابه ضاف، ضاف عائشة ضيف. أقول في اللغة أضاف الرجل أنزله به، يعني أبو صلاح لو ضيفني فيقال إيش؟ أضاف أبو صلاح سعدا، يعني أنزله به. أضاف الرجل أنزله به، وضافه إذا نزل به. فإذا قلت ضفت أبا صلاح يعني إيش؟ يعني أنا الضيف مش أنت. نعم، ضفت أبا صلاح يعني نزلت به ضيفا. فهنا ضاف عائشة ضيف يعني نزل بها، فكسته ملحفة جديدة فاحتلم فيها، فبعثت إليه فجاء الرسول وقد غسلها. نعم، يعني غسل هذا الضيف، غسل الملحف. فرجع فأخبرها، فلما أتاها قال: إني احتلمت فيه. سبحان الله، يعني فمثل هذا يعني ما يستحي منه إذا احتيج إليه. فقالت عائشة: ربما رأيت منه الشيء، يعني من هذا الاحتلاء، في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فحككته يابسا. هذا عند مسلم. قال: حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، حديث عند مسلم، أنها قالت: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لي صرف فرك، يفرك ولا يفرك؟ يمكن يكون الراء مثلثة بعد. كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن المنذر: المني طاهر، ولا أعلم دلالة من كتاب ولا سنة ولا إجماع توجب غسله. تأمل كيف دقة ابن المنذر، يقول توجب، وإنما الذي فات أنه عمر غسل، لكن ما فيه توجب. نعم. قال: وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب حجج الفريقين، يعني الأوسط هنا مختصر من الكتاب المبسوط لابن المنذر رحمه الله تعالى. وهذا هو الصحيح أيها الإخوة. وطبعا أنا أذكر أن هناك ابن القيم أو غيره سوى مناظرة بين شافعي وبين حنفي في طهارة الإيش؟ في طهارة المني. الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ قال: في الأم بدأ الله عز وجل خلق آدم من ماء وطين، وجعلهما معا طهارا، وبدأ خلق ولده من ماء دافئ، فكان في ابتدائه خلق آدم من الطهارتين اللتين هما الطهارة دلالة أنه لا يبدأ خلق غيره إلا من طاهر لا من نجس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.